نتأمل النهاردة بنعمة الرب في بعض الجوانب النبوية في هذا السفر. يمكن تكون الجوانب النبوية صعبة شوية، ما أقدرش أقول عنها لبن، لكن أقدر أقول عنها طعام قوي. وعلشان كده مش هاخدها كلها مرة واحدة، لكن ناخد النهاردة بس حتة نبوية ونرجع مرة تاني لدراسة الشخصيات. نقرأ بنعمة الرب أولا من الأصحاح الثاني من سفر أستير، أستير 2 عدد 5. كان في شوشن القصر رجل يهودي اسمه مردخاي بن يائير بن شمعي بن قيس، رجل يميني أو بنيميني، قد سبي من أورشليم مع السبي الذي سبي مع يكونيا ملك يهوذا الذي سباه نبوخذ نصر ملك بابل. وكان مربيا لهداسة أي أستير بنت عمه، لأنه لم يكن لها أب ولا أم. وكانت الفتاة جميلة الصورة وحسنة المنظر، وعند موت أبيها وأمها اتخذها مرداي لنبيه ابنة. صح 3. بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويروش همان ابن همداثة الأجاجي ورقاه، وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه. فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يجثون ويسجدون لهمان، لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يجثوا ولم يسجد. عدد 8. فقال همان للملك أحشويروش: إنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكة، وسننهم مغايرة لجميع الشعوب، وهم يعملون سنن الملك، فلا يليق بالملك تركه. إذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا. وأنا أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليبتي بها إلى خزائن الملك. فنزع الملك خاتمه من يده وأعطاه لهمان ابن همداس الأجاجي عدو اليهود. وقال الملك لهمان: الفضة قد أعطيت لك والشعب أيضا لتفعل به ما يحسن في عينيك. فدعي كتاب الملك في الشهر الأول في اليوم 13 منه، وكتب حسب كل ما أمر به همان إلى مرازبة الملك وإلى ولاة بلاد فبلاد وإلى رؤساء شعب فشعب، كل بلاد ككتابتها وكل شعب كلسانه، كتب باسم الملك أحشويروش وختم بخاتم الملك. وأرسلت الكتابة بيد السعاء إلى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد في 13 من الشهر 12، أي شهر أذار، وأن يسلبوا غنيمتهم. صح 4. ولما علم مردخاي كل ما عمل، شق مردخاي ثيابه ولبس مسحا برماد، وخرج إلى وسط المدينة وصرخ صرخة عظيمة مرة، وجاء إلى قدام باب الملك، لأنه لا يدخل أحد باب الملك وهو لابس مسحا. وفي كل كورة حيثما وصل إليها أمر الملك وسنته كانت مناحة عظيمة عند اليهود، وصوم وبكاء ونحيب، وانفرش مسح ورماد لكثيرين. آمين. أحبائي، كلنا بنحب الطعام الخفيف السهل، وفعلا بنبقى في أوقات كثير بنحتاج لهذا الطعام، لما بنكون متوعكين صحيا، لما بنكون مرهقين متعبين، فعلا ما يناسبناش غير الطعام الخفيف. لكن لو عشنا طول عمرنا على الطعام الخفيف السهل، هتكون النتيجة أننا سنعاني من سوء التغذية. ونقص التغذية. والحقيقة أعتقد أن هذه مشكلة المؤمنين في هذه الأيام، فكثيرا يا أحبائي ما نستسهل طعام في كلمة الله، فلا نحب أن نسمع إلا عن رعاية الرب، عن معونات الرب، عن خلاص الرب، أو خدمات تبشيرية ونكتفي بهذا. إنها طعام حلو، محدش يقدر يقول حاجة، لكن إن اكتفينا بها ستقابلنا ظروف في الحياة، وستقابلنا مفاهيم في العالم لن تقوى صحتنا الروحية على مواجهتها. لذلك يا أحبائي نحتاج لا أن نأكل اللبن فقط، لكن أن نأكل الطعام القوي الذي هو للبالغين. ونحتاج أن نفحص الكتاب، لا لكي نأخذ فكرة من هنا أو من هناك من سفر المزامير ومن نبوة تشجيعنا وتعزياتنا، لكن أحبائي نحتاج أن نتمم قول المسيح: فتشوا الكتب، فتشوا الكتب، افحصوا الكتب. نحتاج أن نفحصها، نحللها، ندرسها باجتهاد. وبلا شك هتقابلنا حاجات صعبة كتير في كلمة الله، لكن يقينا إن اجتهدنا أكثر وأكثر وبمعونة من الروح القدس ومن الكتب التي كتبها خدام الرب ومن خدام الرب، سنصل إلى الفهم إذا اجتهدنا وأردنا. لذلك أحبائي أرجو أن لا نستثقل أن نعطي وقتا لدراسة النبوة في كلمة الله. فالكتاب المقدس كله سماه الرسول بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الأول: وعندنا الكلمة النبوية. ما هي الكلمة النبوية؟ الكتاب المقدس. فالكتاب المقدس كله اسمه الكلمة النبوية. ومن لا يفهم النبوة وخط النبوة في الكتاب المقدس سيخسر أجزاء كثيرة من كلمة الله، سيصبح في الكتاب مناطق مجهولة مظلمة لا يمكن دخولها إذا لم ندرس النبوة ونعرفها ونفهمها. عندنا في العهد القديم 16 سفر، من أول صفحة لآخر صفحة هي أسفار نبوية، أربع أسفار نبوية كبيرة: إشعياء، إرميا، حسقيال، دانيال، ثم 12 سفر صغير ابتداء من هوشع ونهاية بملاخي. كل دي أسفار نبوية. بالإضافة إلى هذا عندنا سفر نبوي كامل في العهد الجديد، هو سفر الرؤيا. لكن بالإضافة إلى هذه وتلك، فكل الكتاب ابتداء من سفر التكوين وإلى الرؤيا تحوي صفحات نبوة. نبوة أحبائي، لما نقرأ حتى في أول صفحات الكتاب المقدس يقول الرب: نسل المرأة يسحق رأس الحية. إيه دي؟ نبوة. نبوة تمت بعد كم سنة؟ بعد 4000 سنة. نبوة. لما نقرأ في كلام يعقوب وهو يجمع أبنائه ويقول لهم كلام غريب: تعالوا يا أبنائي لأنبئكم، مش لأعلمكم، لكن لأنبئكم، يعني هعمل إيه دلوقتي؟ هتنبئ، لأنبئكم بما يصيبكم في الأيام الأخيرة. هيكلمهم عن المستقبل، عن آخرة أيامهم. يقول مثلا وهو يتكلم عن دان، يجي عند ابنه دان يقول: دان حي على طريق، افعوان على السبيل. ثم يصرخ قائلا: لخلاصك انتظرت يا رب، لأنه رأى بمنظار النبوة أن من ابنه دان سيأتي ضد المسيح الذي سيكون حي على الطريق. ضد المسيح ده شخصية ستأتي في المستقبل، ستظهر بعد اختطاف الكنيسة، سيجلس في الهيكل الذي سيبنى في أورشليم، يجلس كإله طالبا العبادة لنفسه ومحولا قلوب شعب إسرائيل عن الرب يسوع الحقيقي. هذه الشخصية رآها يعقوب من ابن دان وقال عنه ده حي على الطريق، وكأنه شايف انه الشيطان تقمصه تماما وامتلكه. افعوان على السبيل، يعمل ايه يعقوب؟ يصلي صلوة لأجل حدث سيحدث بعد ايامه بألاف السنين. فيصرخ ويقول لخلاصك انتظرت يا رب. وهكذا أحبه تكلم عن يهوذا ابنه. فأول ما بدأ يتكلم عن يهوذا الكلام ما أعجب، قال لا يزول قضيب من بين رجلي، ما فيش أبدا يوم هيجي مش هيكون في ملك من يهوذا حتى يأتي شيلو، شيلو ملك السلام، وله يكون خضوع شعوب. مين ده؟ الرب يسوع المسيح. وهكذا أحبائي في كل الكتاب ممزوجة صفحات وأعداد وأصحاحات بالنبوة، فإن أهملنا النبوة سنخسر كثير. لكن هل في سفر أستير أيضا نبوة؟ لا أقدر أن أجزم وأقول أنه يوجد فيه نبوات، ما أقدرش أقول كده، لكن أقدر أقول حاجة تانية. أقدر أقول أن في سفر أستير هناك قصص وأحداث عجيبة للغاية رسمها قلم الروح القدس عندما سجلها، بترسم لينا أحداث نبوية ستحدث في المستقبل. يعني ببساطة شديدة النبوة مش جاية في أستير، لكن جاية ربما في إشاعي أو جاية في سفر الرؤية. لكن عايز قصة تشرح لي أكتر شيء عن هذه النبوة، عايز واحد فنان يرسم لي صورة، يعمل لي تمثيلية تفهمني أبعاد هذه النبوة، أو ده اللي بيعمله سفر أستير. أجيب مثلا، لما نروح سفر الرؤية هنلاقي شخصية في أصحاح 13 يقول عنها الرائي ورأيت وحشا طالعا من البحر له 10 قرون، ويفسر ويقول ان الشخصية دي هو ملك هيجي في المستقبل، وهيكون الراجل ده تحت سيادته في اتحاد كونفدرالي معاه 10 ملوك، هؤلاء سيعطون الوحش سلطانهم ومجدهم، وهذا الوحش سيضطهد اليهود بصفة خاصة ويكرههم ويبغضهم ويأمر بإبادتهم إلا من يقبل أن يسجد له. حصل الكلام ده ولا ما حصلش في سفر الرؤية؟ ها مش كده؟ أكيد قرينا، اللي بيقرأ سفر الرؤية أكيد قرأ الكلام ده. واحد شخصية عظيمة جدا في العالم، واخد مركز سياسي ضخم، عنده 10 ملوك تحت أمره، بيكره اليهود جدا، هيأمر بإبادتهم وقتلهم، لكن هيعفي من القتل من يقبل أن يسجد له. إيه رأيكم الحكاية دي؟ ما نلاقيلهاش صورة في سفر أستير؟ نلاقي ولا ما نلاقيش؟ نلاقي واحد اسمه إيه؟ همان. همان ده واخد مركز عظيم، رقاه الملك وأعطاه مركزا فوق كل الرؤساء الذين معه. عنده كم ولد همان؟ عنده 10 تحت أمر. بيكره مين همان؟ بيكره اليهود، أمر بقتلهم وإبادتهم بسبب أن مردخاي رفض أنه يعمل إيه؟ يسكت. صعبة دي ولا سهلة؟ سهلة لمن يفهم الكتاب. نجد أن قصة الوحش في رؤية 13، يا سلام، كل من لم يقبل سمة الوحش أو عدد اسمه ولم يسجد للوحش يؤمر بقتله، وهذا ما فعله همان. لكن أحبائي تكتمل الصورة لتزيد سجودنا لله وإعجابنا بكلمته عندما نرى أن أستير أطلقت لقبا على همان، أعتقد أنه معروف، سمته همان الإيه؟ الرديء. تعرفوا الرديء دي بالعبري مجموع أرقامها 666، يا للعجب. ولما نروح سفر الرؤيا أصحاح 13 نلاقي أن الوحش الذي سيكره الأمة ويضطهدها يقول لنا الكتاب أن عدد اسمه 666. إذن يا أحبائي مرة تانية أقول لن نجد نبوات في سفر أستير، لكن سنجد صور ترسم لنا أحداث نبوية خطيرة ستحدث في المستقبل. ربما ما فهمهاش كويس من الرؤية أو من سفر دانيال، لكن لما أقرأ سفر أستير أستطيع أن أفهم. تعالوا ندخل مع بعض في بعض هذه الصور التي يرسمها، الصور النبوية التي يرسمها سفر أستير. وهتكلم بنعمة الرب النهاردة عن صورتين فقط. الصورة الأولى هي اليهود المشتتين في شوشن هل يرسموا لنا صورة نبوية؟ نعم. ثم الأمر الثاني الضيقة العظيمة التي تعتبر مفتاح لفهم النبوة. هل هناك صورة نبوية في سفر أستير للضيقة العظيمة؟ نعم. احنا قرينا أعداد كبيرة عن صرخة عظيمة شكلها ايه؟ مرة. قرينا عن انفرش مسح ورماد لكثيرين. قرينا عن نفوس متضايقة. أحبائي لم يكن هناك ضيق أعظم من هذا الضيق. أمر بإبادة وقتل وإهلاك اليهود مع نسائهم وأطفال. أي ضيق أكثر من هذا؟ علشان كده هنشوف صورة للضيقة العظيمة. يبقى هنشوف صورتين، اليهود المشتتين في شوشن بيدونا صورة نبوية، ثم اليهود في ضيقتهم هنا هيدونا صورة نبوية للضيقة العظيمة التي ستحدث في المستقبل. أرجو أن الرب يعطينا طاقة لفهم هذه الحقائق المجيدة. أولا اليهود الموجودين في شوشن بيرسموا صورة نبوية جميلة لمين؟ علشان نقدر نستنتجها مع بعض لازم نفهم أحبائي أن العهد القديم مترتب ترتيب عجيب. العهد القديم عبارة عن 39 سفر، مش كده؟ عايز أشبهه بجيش من 39 كتيبة. وكانت عادة القواد قديما يقسمون الجيوش لقلب وميمنة وميسرة، يعني جزء في القلب وجزء على اليمين وجزء على اليسار. وانا هقسم العهد الجديد كده او اقسم واحد من رجال الله كده، فنحط في القلب 5 اصفار نقدر نقول عنها هي قلب العهد القديم، قلبه النابض لانها اصفار شعرية، اصفار بتتكلم عن احشاء المسيح واحشاء المؤمنين في ضيقتهم وتجاربهم المختلفة. 5 دي هي ايوب، مزامير، امثال، جامعة، نشيد الانشاء. يبقى فاضل كام سفر من 39؟ 34. نخلي 17 يمين و 17 شمال. 17 اليمين أصفار تاريخية، 17 الشمال أصفار نبوية، ويبقى كده العهد القديم. لكن تستعجبوا لما تشوفوا العهد القديم التاريخ 17 سفر مقسومة 5 و 12. 5 أسميها التاريخ الأساسي وهي أصفار موسى الخمسة، و 12 التاريخ المكمل ابتداء من يشوع قضاة رعوس، وبعدين 2 صمويل، 2 ملوك، 2 اخبار، وبعدين عزرا ونحمية واستير. 5 و 12. طب والنبوية 17 برضو 5 و 12. 5 كبار، شعيا، ارميا، مراثي، ارميا، حسقيال، دانيال، وبعدين 12 الصغيرين. امسك 12 اللي هنا وال 12 اللي هنا الاقيهم متقسمين بطريقة عجيبة، 9 و 3، 9 قبل السبي و3 بعد السبي. مين الثلاثة اللي بعد السبي؟ عزرا، نحمية، استير. وهنا عليهم برضو 9 و 3، 9 قبل السبي و3 بعد السبي. مين الثلاث أنبياء بعد السبي؟ حجاي وزكريا وملاخي. صعبة التقسيمة دي؟ سهلة خالص. احنا بقى سفرنا بيقع فين؟ الأصفار التاريخية المكملة للأنبياء أو للكتاب الذين بعد السبي، اللي هم 3، عزرا ونحمية واستير. ننسى بقى كله وخلينا في الثلاثة دول، عزرا ونحمية واستير. عزرا ونحمية بيمثلوا جزء واستير بيمثل جزء. بيحكي ايه عزرا ونحمية؟ عزرا ونحمية بيحكوا لنا قصة عجيبة، يا ريت نقراها احبائي ونفهم. انا مش عارف الواحد يجيب منين عمر علشان يكفي دراسة الكتاب، صدقوني، ويجيب منين طاقة ويجيب منين ذهن. انه كتاب يحتاج لآلاف السنين أحبائي لكي يفهم. أعتقد أن الأبدية وحدها هي الكفيلة أن تجعلنا نفهم كلمة الله كما قصد الله كل فكر من وراءه. في عزرا ونحمية بنشوف قصة شعب مشتت، لكن الله بالنعمة بيتدخل. الشعب اللي سبي بسبب شرهم، نبوخذ نصر سباهم، لكن الله يتدخل فيخلي واحد اسمه كورش ملك فارس يطلق نداءه في كل مملكته، يقول الرب وصاني ابني له بيت في اورشليم. عجيبه قوي. الرب قال لنبوخذ نصر روح اعمل ايه في الهيكل؟ اهدمه. والرب يقول لكورش روح اعمل ايه؟ ابني. نبوخذ بيهد مش لأنه مزاجه يهد، وكرش بيبني مش لأنه مزاجه يبني، لكن مين المتحكم في الكل يا أحبائي؟ هو الرب، هو الرب، رب المسيطر على التاريخ، رب المسيطر على الأحداث. اعلموا أحبائي أن السلطات مرتبة من الله، وأن حامل السيف لا يحمل السيف عبثا. احنا مش متروكين للحكومة دي تتشال والحكومة دي تيجي ومصيرنا ومستقبلنا بين ايدين الناس، لكن من يرتب السلطات والحكومات هو الله. يعني مثلا انا مش عايز اشد كتير على الموضوع، في نبوة في الكتاب بتقول ما يطلعش ريس من مصر، اللي يحكمها ما يبقاش منها. حصلت ولا ما حصلتش؟ من سنة 600 قبل الميلاد لم يحكم مصر حاكم مصري لغاية سنة 52، لانه الكتاب قال لنا انه في الاخر هيحدث ملك الجنوب، ملك مصري سيثور على ملك الشمال في الأحداث الأخيرة قبيل ظهور المسيح وملكه. فخرج حاكم مصري لأن الله عايز حاكم مصري، ولما قعدت مئات السنين من غير حاكم مصري لأن الله كان عايز كده، كان عايز يزل، يزل. حد شاف بلد تقعد أكتر من 2000 سنة لا يحكمها شخص منها؟ ومين اللي حكمها؟ اي واحد كان نفسه يحكم على فكرة، كان بالمناسبة ممكن يجي يحكم. يعني محمد علي كان ضابط في جيش، جاي في كتيب عجبته البلد قال احكم، حكم، محدش قال له لا. ايه المسخرة دي؟ لان الرب قال له هزلك يا فرعون، تكبرت وارتفعت ويقاوم الله المستكبر، هخليك تهبط لتحت. وحصل لما حدث ان في حاكم مصر لانه الله عايز كده لاستخدامه في الايام الاخيرة. ارجع تاني واقول كورش اطلق نداء، رب وصاني ابني له بيت، من منكم من كل شعبه بيحب الهه وبيحب بيت الهه ليصعد الى اورشليم وليكن الرب معه. يلا اطلعوا روحوا ابنوا البيت واعملوا مكان لالهكم العظيم. انفصلوا وخرجوا 42,000 وراح وبنوا البيت وبنوا المدينة وعملوا الهيكل واقاموا العبادة. البقية دي اللي انفصلت 42,000 مين اللي بيحكي قصتها؟ عزرا ونحم. طب والباقيين مين اللي بيحكي قصتهم؟ أستير. يبقى عزرا ونحم يا بيحكوا قصة البقية اللي انفصلت وراحت بنت الهيكل، أستير بيحكي قصة المجموع الذي ظل في السبي والشتات ولم يرجع ليبني الهيكل. وده كان سبب من ضمن الأسباب ليها الله ما ذكرش اسمه في سفر أستير، لأنه ارتبط بالذين اهتموا بالبيت وذهبوا ليبنوا البيت. ده من ناحية التاريخية، لكن من ناحية النبوية في علاقة بينهم. الجماعة اللي انفصلوا وراحوا بنوا البيت في أيام عزرا ونحمية ظلوا في الأرض واستمروا في أرض إسرائيل لغاية ما جالهم مين؟ الرب يسوع المسيح. لما الرب جه بالجسد جه في إسرائيل، كان مين الشعب اللي موجود هناك؟ المجموعة اللي انفصلت من أيام عزرا ونحمية وجت قعدت. عملوا إيه في مسياهم يا أحبائي لما جالهم؟ صلبوه، قتلوه، أهانوه. يا للعار، يا للعار. وكأن الرب يقول لهم أنتم سلالة الذين اهتموا بالبيت، ها أنتم تقتلون رب البيت، لذلك هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. ترفضوني انا؟ بتقتلوني انا؟ لكن تعرفوا احبائي سفر استير بيحكلنا بقى نبويا، نبويا يحكي قصة هذا الشعب الذي رفض المسيح وقتله بعد قتل المسيح والى مجيء المسيح الثاني. يبقى سفر استير لما هقراه هشوف فيه حكاية الناس الذين قتلوا المسيح وصلبوه، سنراهم وهم مشتتين مطرودين مكروهين، وهنشوف دقتهم لغاية ما يرجع المسيح مرة تاني ويملك عليهم. فهمنا ولا صعبة؟ صعب مش كده؟ طيب يبقى لما هقرأ سفر أستير هلاقي يهود متشتتين. اليهود المتشتتين بيرسموا لي صورة نبوية عن مين؟ عن اليهود بتوع العصر الحاضر اللي في الفترة الزمنية ما بين صلب المسيح وما بين عودة المسيح بالمجد. عشان كده هشوفهم في البداية مزلولين، فتاة ليس لها أب ولا أم، هذه حالتهم. يا أحبائي، قيل أن تيطس من كثرة ما صلب من أبناء أورشليم لم يجد أشجارا، بعد أن قطع كل الأشجار لم يجد أشجارا ليصلب عليها شبان أورشليم. عشان كده الرب قال لهم لا تبكين علي، لكن ابكوا على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنهم إن كانوا الرومان يفعلون هكذا بالعود الرطب فكم يفعلون باليابس. كنت أنا العود الرطب في عيني الله اللي بدخل السرور لقلب الله، عملوا فيا كده. طب ما العود اليابس اللي يستاهل القضاء والدينونة هيعملوا فيه إيه؟ عملوا فيه إيه؟ إن تيطس خربها وأحرقها، دمرها. فتاة مسبية ليس لها أب ولا أم، أدي صورة الشعب مشتت. يقول كده عنه همان للملك: يوجد شعب ما، باحتقار من غير ما يقول اسمه. هذه الأمة اللي الرب قال له لو أطعت الرب إلهك أجعلك رأسا في الشعوب لا ذنبا، لكن لأنهم قتلوا المسيح صاروا ذنبا، اسمهم شعب إيه؟ ما. لكن شوفوا الكلمة، شعب ما مشتت. مشتت في كم بلد؟ احنا مش هنفتي من عندنا، لكن يقول مشتت في جميع بلاد، في كل بلاد مملكتك متشتت. وده كان عنده كم بلد؟ 127. شعب ما مشتت في كل بلاد مملكتك. وبعدين وجودهم بيعمل مشاكل، فانا اشير عليك ان احنا نعمل ايه؟ نخلص منه. اقرأوا تاريخ اليهود يا احبائي، اقرأوا وتعجبوا واندهشوا من صدق كلمة الله. ان مذابح هتلر لهم، مذابح اسبانيا ورومانيا لغاية وقت قريب، ده كلام مش تاريخ قديم، ان المرار الذي عانوه حيثما ذهبوا، ياما كتبت قصص عن اليهود التائه الذي لا يجد له مقرا، مطرود مكروه مطرح ما يروح. ايه الحكاية؟ ليه؟ ليه هذا الشعب مغضوب عليه بهذا الشكل؟ لأنهم صلبوا رب المجد، صلبوا رب المجد. يا أحبائي قد إيه كان الرب كريم معاهم. كم مرة أردت أن أجمع أولادي كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحي وأنتم لم تريدوا. الكلام ده في متى 23، آخر أعداد. هو ذا بيتكم يترك لكم خراب. تعرفوا بعدها 24، أتى التلاميذ وأروه أبنية الهيكل، قال لهم: الحق أقول لكم لا يترك حجر على حجر لا ينقض. هتخرب، لا يمكن أن تمر جريمة صلب المسيح دون عقاب. تشتتوا في العالم كله. اللي يقرأ تاريخهم فعلا مآسي مآسي. أفران هتلر تشهد، أسبانيا جمع في يوم واحد في مرة 50,000 في قلعة وأحرقوا عليهم القلعة. وما هي جريمتهم؟ إنهم يهود بس كده. إذن أحبائي عندما نقرأ عن اليهود في سفر أستير سنجد صورة فنية جميلة مرسومة بدقة عن تاريخ اليهود من ساعة ما قتلوا المسيح وإلى عودة المسيح. لكن الصورة تكمل بطريقة تانية. نشوف كمان حاجة جميلة قوي، نشوف إنه ضيق ضيق ضيق، لكن في يوم هتيجي ضيقة شكلها إيه؟ عظيمة بقى. وده حصل معاهم ولا لا؟ طول عمرهم مكروهين ومطرودين ومبغوضين من الكل، سننهم مغايرة فمكروهين، لكن هيجي يوم يطلع لهم واحد اسمه همان، عنده 10 ولاد، هيعمل عليهم ضيقة شكلها ايه؟ عظيم. عايز يقضي عليهم تماما، يقضي عليهم تماما. لكن احبائي ما اعظم العناية الالهية التي سنراها تتدخل. لكن مش بس كده، نلاقي واحد اسمه مردخاي. ومردخاي هنتأمل في شخصيته. أنا عارف أن التأمل في الشخصيات لذيذ وسهل، عشان كده هرجع لها ما تقلقوش، لكن لازم ناخد بعض الأمور الصعبة علشان نتعلم نفهم النبوة في كلمة الله. مردخاي راجل، تعرفوا معنى اسمه يا أحبائي؟ المتضع. راجل اسمه المتضع، معنى اسمه المتضع بيفكرنا بواحد أخلى نفسه، آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس. مردخاي ده يتميز بأنه رغم أنه متضع جدا، لكن حاجة عجيبة، وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما ليسجد لهامان عمل إيه؟ أبى. يفكرنا بواحد يقول قلت للرب أنت سيدي خير لا شيء غيرك، لا أسكب سكائبهم من دم ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الكلام ده عن مين يا أحبائي؟ عن الرب يسوع المسيح الذي صار عبد. لكن ما ينتهيش السفر إلا بكلام عجيب جدا، يقول كده أحبائي أن إذاعة عظمة مردخاي في آخر أصحاح الذي عظمه الملك، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك مادي وفارس، لأن مردخاي اليهودي كان ثاني الملك أحشويروش وعظيما بين اليهود، عظيما عظيما. فاكرين الكلمة دي اتقالت عن مين يا أحبائي؟ هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، هذا يكون عظيما ومقبولا، يا مقبولا من كثرة إخوته. ده من أول صفحة في يوحنا إلى خصته، جاء وخصته لم إيه؟ لم تقبله، لكن هنا بيقول لنا عنه إنه هو إيه اللي جراله؟ مقبولا من كثرة إخوته. إذن سنجد مردخاي يرينا شخص المسيح الذي دخل بالاتضاع لكن في النهاية صار عظيما، وإحنا بنتأمل هنشوفه خارج لابس رداء اسمنجوني وأرجوان، ممجد ومعظم بعد أن لبس المسح وافترش الرماد. أحبائي سنرى صورة لمجد المسيح عندما يملك على هذه الأمة في المستقبل، أو عندما يملك على العالم كله في المستقبل، ويكون مركز الملك هذه الأمة التي رفضته قديما وستقبله في المستقبل. يبقى اليهود في هذا السفر بيحكوا قصة اليهود المشتتين الآن من صلب المسيح وإلى تمجيد المسيح بالمجد والقوة لما يملك عليه. لكن أحبائي قبل ما أسيب النقطة دي عايز أقول الكلمة اللي معظمكم سمعها قبل كده، يمكن لما واحد قيصر روسي طلب من شخص مسيحي وقال له عايزك تدلل لي على صحة الكتاب المقدس بكلمة واحدة، قال له اليهود، ادرس تاريخ اليهود في الكتب وادرس كلمة الله وستعرف أن كل حرف في الكتاب المقدس هو موحى به من الله. إن اليهود يحكون قصة عجيبة، اليهود في شوشن التي سجلها التاريخ في آلاف وملايين الصفحات. لكن أنتقل للنقطة الثانية، الضيقة العظيمة. هل في حاجة اسمها الضيقة العظيمة؟ كلنا بنسمع عنها ويعوزني الوقت عشان أتكلم عنها بالتفصيل، لكن صورتها بينها الضيقة العظيمة دي ببساطة شديدة فترة عنيفة جدا ستأتي على العالم بعد اختطاف الكنيسة، مش بعده مباشرة، ما نقدرش نحسب بالضبط يعني مش في ذات اليوم، لكن بعد اختطاف الكنيسة لا يمكن أن يأتي الضيق العظيم على العالم والكنيسة موجودة في الأرض. وهناك عشرات الأسباب والدلائل التي تؤكد عدم اجتياز الكنيسة في الضيقة العظيمة، مش أدخل فيها، لكن أقول ببساطة شديدة إن الذين يتصورون أن الكنيسة ستجتاز الضيقة العظيمة بينسوا أهم شيء، إن الكنيسة من أساسها مشروع لاستعراض نعمة الله وليس مشروع لاستعراض مسؤولية الإنسان. ليه الله عمل الكنيسة؟ عمل الكنيسة علشان يستعرض إيه؟ نعمته. منين دي نعرفها؟ من أفس يظهر في الظهور الآتية إيه؟ غنى نعمته. الموضوع كله نعمة، لما قبلنا واخترنا قبلنا واخترنا بالنعمة، بس إحنا بننسى أصلنا للأسف. في أفسس واحد يتكلم عن المقاصد قد إيه عالية للكنيسة، يجي أصحاح 2 يقول اذكروا أنكم كنتم قبلا، كنتم حالتكم شكلها إيه؟ بدون مسيح، بلا إله في العالم، كنتم بلا رجاء، كنتم ما تنسوش أصلكم. أحبائي إن الكنيسة أساسا لاستعراض نعمة الله، عشان كده مش مرتبطة بمسؤولية الإنسان. خلصنا بإيه؟ وهنختطف بإيه؟ بالنعمة. المؤمن الضعيف هيختطف بالنعمة، والمؤمن القوي هيختطف لأنه يستاهل، صح كده؟ لا، مفيش حاجة اسمه يستاهل في الكنيسة. شوف منين ما يجي كلام عن الكنيسة انسى خالص حتة يستاهل، لا استحقاق، رمية 3 لما يتكلم عن أمر الخلاص قعد يقول متبررين وشرح قضية التبرير، وبعدين يوصل لكلمة عجيب يقول بأي ناموس كيف يتبرر الإنسان؟ بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. بعدها يسأل سؤال، فأين إذن الافتخار؟ وتيجي الإجابة الرائعة، قد انتفى، قد انتفى. إن الكنيسة لا مجال فيها إطلاقا لافتخار الإنسان. تعرفوا أحبائي لو الاختطاف جزء زي ما بيقول البعض للمؤمنين الأقوياء، كنت أطلع السماء وأعمل إيه؟ وافتخر وأقول لولا إن أنا أحسن من أخويا المؤمن الثاني، لولا إن أنا اختطفت بدري وهو وقعد في الضيقة العظيمة. لكن المسيحية بوابتها ونهايتها نعمة في نعمة، خلصنا بالنعمة وسنختطف بالنعمة. وفصل كل خطاب في هذه الكلمة، سنختطف، حد فاكر الآية اللي بعد؟ جميعا، جميعا. يا أحبائي، هو بعينه الشيطان الفقري بتاع زمان اللي يحب ينكد على المؤمنين في كل عصر. زمان قال لهم الخلاص مش بالنعمة قوي، بالنعمة بس برضه لازم تحطوا معاه حد. بس طلع بولس زي الأسد وكتب غلطية وقال لهم قد سقطتم من النعمة، يلا عايزين تتبرروا بالناموس. النهاردة ما بيقولش الخلاص مش بالنعمة لأنه فيه غلط، لكن طلع ناس يقولوا الاختطاف مش بإيه؟ بالنعمة ومعاها حتة أعمال. لكن الخلاص بالنعمة بس والاختطاف بالنعمة بس. إذن الضيقة العظيمة فترة هتيجي على العالم بعد اختطاف الكنيسة، كيسة مش هتعدي فيها، وفي آيات كثيرة تؤكد هذا، لكن هتيجي علشان مين بالذات في العالم؟ لكل الأرض. رؤية 13، لأنك حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على الأرض لتجرب الساكنين عليه. يبقى هتجرب كم واحد على الأرض؟ كل الناس. يعني الدمار والغضب والهلاك هيحل على كم دولة في العالم؟ كل العالم. لكن مقصود منها بصفة خاصة اليهود. فالضيق سيعم على الكل لكن سيكون مركزا على اليهود. هي دي الضيقة العظيمة. مدتها قد إيه؟ تقريبا 7 سنين، تشمل جزء بيسميه الرب يسوع مبتدأ الأوجاع لمدة 3 سنين ونص، ثم ضيق عظيم لم يكن مثله لمدة 3 سنين ونص. تعالوا نشوف بعض الآيات اللي بتكلمنا عن الضيق العظيم، لألا يكون واحد قاعد مش مصدق أو مش عارف إن في ضيق عظيم سيأتي على الأرض. طلعوا معايا أحبائي سفر التثنية أصح 4، لنرى أنها فكرة تملأ الكتاب من البداية. إحنا هنعمل إيه دلوقتي؟ هنشوف أن الضيقة العظيمة فكرة كتابية، وهنشوف أنه في سفر أستير بيرسم لها صورة نبوية. يعني لما مردخاي شقق هدومه ولابس المسح وقاعد في الرماد وبيصرخ صرخة مرة، صورة لليهود في الضيقة العظيمة. خلونا نشوف مع بعض سفر التثنية أصح 4، يقول كده في عدد 29، شوفوا أحبائي وضوح الكتاب. ثم انطلبت من هناك، هناك دي البلاد اللي انتم متشتتين فيها، ثم انطلبت من هناك الرب إلهك تجده. حلو قوي، إذا طلبته تعمل إيه؟ تجده. بس إذا التمسته بكل قلبك وبكل نفسك. فاكرين أحبائي مردخاي التمس الرب بكل إيه؟ قلب، بكل نفس. أستير تقول له كده روحوا صوموا من جهتي 3 أيام. كان مردخاي واثقا في الرب، يقول لها إن سكتي سكوتا يأتي النجاة والفرج. لمين؟ لليهود. واضح مردخاي من باب آخر، إن الرب إله الباب الآخر، إله المكان الآخر، عفوا من مكان آخر، إله المكان الآخر. أنا بلتمس من كل قلبي. هيبعد. نكمل، يقول إن طلبت الرب إلهك تجده إذ التمست بكل قلبك وبكل نفسك. عندما عمل إيه؟ عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور. إمتى؟ في آخر الأيام. يبقى واضح هنا إنها ضيقة على مين؟ على اليهود، لأن موسى بيكلم مين هنا؟ اليهود. ضيقة على اليهود، وإمتى الضيقة دي؟ في آخر الأيام. ترجع إلى الرب إله. لما هيضيق عليك في آخر الأيام هتعمل إيه؟ ترجع للرب إله وتسمع لقوله. ليه يا رب؟ يقول لأن الرب إلهك إله رحيم، لا يتركك ولا يهلكك. يستاهلوا الترك ولا لا؟ ها؟ تعرف أحبائي، لو أنا الرب اداني كتاب مقدس وقال لي روح اوعظ في شوشن القصر، هروح اقابل مردخاي. مالك يا عم مردخاي؟ يقول لي مالي، ما سمعتش بالبلوى اللي احنا فيها؟ همان امر بابادتنا وقتلنا. تعرف اقول له ايه يا احباب؟ تستاهل، تستاهل. كنت يعني ودانك راحت فين لما كورش اطلق نداءه؟ تستاهل. وانت يا استير أعدالي في قصر الملك الشرير وبيت الرب هناك مش لاقي حد يهتم بيه، تستاهله؟ ده أنا أقول. لكن أشكر الله أنه ما بعتنيش أنا. لكن شوفوا هنا بيقول لا يتركك، مش هسيبهم برضه. صحيح أضيق عليهم بسبب شرهم، صحيح أضيق على المؤمن لما يغلط، لكن أوعى تفكر أنه بيضيق عليك وقلبه جامد من ناحيتك، لأن الرب إلهك إله شكله إيه؟ رحيم، لا يتركك ولا يهلكك. حلوة قوي كلمة يهلكك دي، محتاجينها هم، لأن همان أمر بإيه؟ بإهلاك. خلي اللي يؤمر يؤمر، لكن أنا قلت مفيش إهلاك. يا سلام، ده لشعب أرضي. يحزني إن سيدي يقول عن المؤمن خرافي لن تهلك، يطلع واحد يقول لا تهلك. لا، الرب إلهك رحيم لن يهلكك، لا يتركك ولا يهلكك ولا ينسى عهد أبائك. ليه مش هتهلكني يا رب؟ يقول عشان ابوك ابراهيم. لكن انا مش هيقول لي كده، اقول له ليه ما تهلكنيش؟ يقول لي علشان رأسك المسيح. ان كان ابراهيم لخاطر يخلى الرب ما يهلكش واحد من بني ابراهيم، المسيح ملهوش خاطر عند الرب يخليه ما يهلكش اعضاء جسده. ما رأيكم احبائي ان الله يقطع من جسد المسيح ويلقي في الجحيم؟ ينفع الكلام ده؟ ولن تهلك إلى الأبد. ده أنا ما أقدرش أنسى عهد أبائك الذي أقسم لهم على. يبقى في ضيق إمتى؟ في آخر الأيام. هيحل على مين؟ على اليوم. نعدي بسرعة علشان الوقت. بصوا معايا في نبوة إشعياء أصحاح 2، نلاقي كلام أيضا عن هذه الضيقة. إشعياء 2 من عدد 10: أدخل إلى الصخرة واختبئ في التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته. توضع عينا تشامخ الإنسان وتخفض رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. ده يوم إيه ده؟ ها؟ إيه اليوم اللي هيعمل فيه الرب كده؟ يوم الضيق. هيكون أساسا مركز على خفض تشامخ الإنسان وتوضع رفعة الناس. نكمل أحبائي من عدد 12 لآخر الأصحاح، تلاقي هذا الكلام خصوصا في عدد 21. يقول كده: ليدخل في مقر الصخور وفي شقوق المعاقل من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه. علشان يعمل إيه؟ ليرعب الأرض. كفوا عن الإنسان الذي في أنفه نسمة، لأنه ماذا يحسبه؟ الرب هيجي يوم عند قيامه هيقوم علشان يرعب الأرض، في حين انه جه في يوم وقال لتلاميذه ان ابن الانسان لم يأتي ليهلك، لان الدنيا كلها في الوقت ده هتبقى ماشية ورا الانسان، ورا النبي الكذاب اللي بيقول انا الله وليس اخر. كفوا عن الانسان. كمان بصوا معايا في اصحاح 24 من نفس السفر: كثرة الاثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص ويكرز. ببشارة ايه؟ لحظة احبائي، البشارة هنا اسمها بشارة الملكوت. البشارة اللي احنا بنبشر بيها دلوقتي اسمها بشارة ايه؟ عايزين آية حلوة موجودة في اعمال 20. يقول كده: لأشهد ببشارة نعمة الله. نعمة الله. الانجيل بتاعنا انجيل مختلف، مش انجيل الملكوت. لكن بولس يقول إذ سمعتم كلمة الحق انجيل خلاصكم. يقول عنه في أفسس 6: حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل الإيه؟ السلام. يقول لكي لا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. فهو إنجيل نعمة الله، إنجيل السلام، إنجيل الخلاص، إنجيل مجد المسيح. يقول عنه في تيموثاوس الأولى واحد إنجيل مجد الله، إنجيل مجد الله، إنجيل مجد المسيح، لكن ما يتقالش عنه أبدا إنجيل الإيه؟ الملكوت. لكن إنجيل الملكوت ده هيكرز بيه، كرز بيه مرة وهيكرز بيه مرة. كرز بيه مرة إمتى؟ قبل ما يصلي، قبل ما يتصلب الرب يسوع. يقول كده توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماء. هدي بشارة إيه دي؟ ملكوت. يلا توبوا علشان أملك عليك. ولو كانوا تابوا كان ملك ولا لا؟ كان ملك، لكن قتلوه. اتأجلت البشارة دي لغاية ما تختطف الكنيسة، هيرجع تاني من جديد يكرز ببشارة الملكوت. لكن بين دي وبين دي النهاردة بيكرز بأنهي بشارة؟ اللي أنا قلته ده، بشارة نعمة الله. ومين أول واحد كرز بهذه البشارة؟ بولس. عشان كده يقول يا أحبائي عنه بحسب إنجيلي، مرة تاني يقول إنجيلنا، إن كان إنجيلنا مكتوم فهو مكتوم في مين؟ في الهالكين، لأنه اؤتمن من الله على بشارة نعمة الله. هيكرز ببشارة الملكوت في زمن الضيق. الكلام ده كله بيحكي زمن الضيق، لكن هختم بالعبارة اللي موجودة في 21. يقول لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. يبقى الضيقة العظيمة فهمنا إمتى هتيجي؟ بعد اختطاف الكنيسة. مدتها قد إيه؟ حوالي 7 سنين. أساسا مين المقصود بيها؟ اليهود. ما هو غرضها؟ ليه الله يجيب دي؟ بيحب يضيق يعني؟ لا أحبائي، لكن أي شخص تقي عنده غيرة لله، لما يتأمل في حال العالم النهاردة قلبه يتكسر وعواطفه تثور، وبلا شك يصرخ ويقول له حتى متى يا رب؟ لغاية امتى؟ لغاية امتى الجهل يا احبائي؟ لغاية امتى الجهل اللي حواليه؟ لغاية امتى الناس بتعبد الله وهي لا تعلمه؟ لغاية امتى الناس في هذا الشر والضياع والجهل والغباء؟ لغاية امتى يقولوا للقدير ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر؟ قد ايه عداوة للمسيح؟ قد ايه عداوة للمسيحيين؟ قد ايه شر وكراهية لمبادئ الله؟ كل حاجة عملها الله بتتكسر وتتحطم. التقي يتأمل ويقول حتى متى، حتى متى اصبر؟ هيجي يوم ويتم الغرض من الضيق، وهو ان ينتقم الله لنفسه من شر الانسان ومن بعده عن الله ومن ارتكابه الاثام والفجور وكسره لكل نواميس الله، إباحية والشر والقتل والسرقة والإجرام والشراسة. سمعت أنه في الولايات المتحدة بصدد إصدار قانون يعمل حظر تجول في جميع الولايات بعد الساعة 12 بالليل، حظر تجول دائم مستمر بسبب شراسة الإنسان، بسبب قتل الناس بعضهم لبعض. وحدث ولا حرج عن الخطايا الجنسية وشرورهم وتمردهم على الله. سجن خدام للرب بسبب هجومهم على أمر الشذوذ في بلاد كانت في يوم من الأيام هي مصدر للإرساليات والتبشير. مين ينتقم من الشر ده؟ ومين يحط حد للفساد ده؟ والأمور هتفضل كده لغاية إمتى؟ ومين يوقف طوفان الشر ده؟ مين يقف؟ مين يقول حاجة؟ حدش يقدر يقول حاجة، لكن سيتقدمون من رديء إلى أرداء لغاية ما يجي يقول منقلبا 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 أجعله حتى يأتي الذي له الحكم. مين الذي له الحكم؟ الرب يسوع. أحبائي، إن العالم يحتاج إلى المسيح الآن كمخلص، لكن بعد ما هتسوء الأمور سيحتاج إليه كالقاضي العادل اللي ينتقم من الشرير ويضع حدا لشرور الإنسان. ده غرض الضيق. لكن الغرض الثاني هو إعداد اليهود لقبول المسيح. هيضيق عليهم علشان يرجعوا للمسيح. ليه؟ أصلهم غاليين عليه، لأنه منهم المسيح حسب الجسد. فاكرين يوسف لما أخواته جوله، أول ما جوله عمل فيهم إيه؟ قال لهم أهلا وسهلا، أنا كنت مشتاق عليكم. لا، ما حصلش، لكن تكلم معهم بجفاء ونكد عليهم ولا لا؟ ضرعبهم وسيب ركابهم وخلاهم مش عارفين يعملوا، ضاقت أنفسهم جدا وباله طويل ويضيق عليهم ويشوفهم مزرورين على الآخر، وهو تعرفوا من كتر ضيقه عليهم يدخل جوه ويعمل إيه؟ ويبكي، لكن مش عايز يبطل يضيق عليهم. طب أنت مدام متأثر عليهم قوي كده، ما تفرجها عليهم وتخلص الموضوع. يقول لا، عايزهم يتوبوا. تعرفوا امتى بدأ يفرجها عليهم يا احبائي؟ وصلوا في مره وراح واخد بنيامين وقال لهم لا انا راجل اخاف الله وعادل، اللي خد الطاس طاس الفضه هو ده اللي يبقى لي عبد، وراح واخد بنيامين وهيعمله عبد. صرخوا. تعرفوا قالوا البعض ايه يا احبائي؟ كلمه عجيبه، حقا كنا مذنبين الى اخينا عندما راينا ضيقت نفسه ولم نرحمه. استرحمنا فلم نرحم. اول ما سمع كده قال بس وصلته، لكن كانت ناقصه حته تاني، ضيق عليهم تاني برضه. تعرفوا لما قالوا كده دخل بكى، لكن ناقصه حته تاني. ايه الحته التانيه؟ انتوا ما غلطتوش في حقي انا بس، لكن غلطتوا في حق الراجل الشيخ الغلبان لما خدتوا له القميص وقلتوا له حقق قميص ابنك هذا، لازم تتوبوا كمان في حق ابوكم. ضيق عليهم تاني. فيهوذا قال له شوف اسمع يا سيدي، كيف اصعد الى ابي والغلام ليس معي؟ ليه يا يهوذا؟ قال لا استطيع ان ارى الشر يصيب ابي، ما استحملهاش ابدا. طب وزمان استحملتها ليه وانت بتاخد قميص يوسف وكان الراجل هيموت من الحزن؟ يقول له كنت جاهل زمان، كنت جاهل في حق يوسف وكنت جاهل في حق ابو يوسف، لكن النهارده باعلن خطئي وتوبتي في حق يوسف وفي حق ابو يوسف. اول ما وصلوا لدي قال لهم انا يوسف اخوكم، لا تخاف، تقدموا الي. وبدات ايام العز. هكذا احبائي مع اليهود، سيضيق عليهم، يضيق عليهم لغايه ما يعترفوا بغلطهم في قضيه صلب المسيح وفي حق الله الذي ارسل المسيح، وحينئذ تقبل توبتهم ويرجعوا. انا خلصت كلامي، لكن الكلام ما خلصش، انا اللي خلصت، لكن الكلام عن الضيقة العظيمة يحتاج الى مجلدات. لكن بس ارجو في البيت انكم تقروا سفر الرؤيا اصحاح 12، هقول عليه تعليق مختصر جدا، وفي البيت انتوا تكملوا هذا الاصحاح. في سفر الرؤيا اصحاح 12 قبليها بحتة صغيرة قوي في اصحاح 11 يقول انفتح هيكل الله في السماء وظهر، ظهر ايه؟ تابوت عهد. مالنا ومال الهيكل ومال التابوت؟ ايه اللي رجع الحاجات دي تاني؟ وهي الحاجات دي في السماء، يعني هو في السماء في هيكل وفي تابوت؟ لا الكلام ده مش موجود طبعا، لانه في رؤية نفسها بيقول لنا عن المدينة ولم ارى فيها هيكل. حصل ولا ما حصلش؟ ها رؤية 19 ولم ارى فيها هيكل، رؤية 21 اسف لم ارى فيها هيكل، لكن انا بيقول لنا شفت في السماء هيكل الله والتابوت. عايز يقول ايه؟ عايز يقول يا جماعة الله لم ينسى عهوده مع هذا الشعب. رأيت هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهدي في هيكله. صح 12 وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها. حكاية يوسف الحلم بتاعه ده بيورينا اسرائيل في الحكم. وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد، متألمة قوي علشان تولد. تولد مين؟ هنشوف بعد كده تولد ابن شكله ايه؟ ذكر. لحظة أحباء، الأمة دي إسرائيل طول عمرها متألمة وتعبانة حتى من قبل ما يصلبوا المسيح. ليه؟ لأنه منهم هيجي المسيح، والشيطان كان عارف كده عشان كده كان بيكرهها. يقول كده انه في تنين وقف عدد 4، والتنين وقف امام المرأة العتيدة ان تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدا، فولدت ابنا ذكرا عتيدا ان يرعى جميع الامم بعصا من حديد. مين الابن اللي هيرعى الامم بعصا من حديد؟ مسيح. دي جت في مزمور كام؟ 2، لما قال له انت ابني انا اليوم ولدك، اسألني فأعطيك الأمم ميراث وأقاصي الأرض ملكا لك، فتحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسر. لكن يقول واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. مين اللي اختطف إلى الله وعرشه؟ المسيح. يقول كما غلبت أنا وجلست مع أبي فين؟ في عرش. الأمة دي هتولد الابن الذكر، عشان كده من زمان الشيطان بيكرهها. فاكرين أول مرة أعلن كراهياته ليها؟ طلع فرعون ويقول له اقتل مش كل بنت لكن كل ولد ايه؟ ذكر، لان الشيطان عارف انها تولد ابن ذكر هو ده اللي هيسحق رأس الحي، فقال بدري بدري اخلص على الذكور اللي فيه. والعجيبة احبائي، مين اللي عايز يبتلع الابن هنا؟ تنين. في نبوة حزقيال صح 29 يسمي فرعون تنين. لكن كمان بعد شوية نلاقي واحدة اسمها عثاليا، تفتكروها؟ مرأة شريرة أرادت قتل كل ذكر في النسل الايه؟ الملك. ليه متغاصة من النسل الملكي؟ الشيطان محرك عشان تقتل كل ابن ذكر، لكن الرب نجى، زي ما نجى موسى نجى من. لكن مش بس كده، بعد شوية همان طلع وعايز يقتل كل الشعب، أطفال ونساء وكله. ومش بس كده، وبعد شوية يجي هيرودس ويؤمر بقتل كل ابن ذكر، وبعد كده هيجي برضه الوحي، وهكذا أحباء. فكانت قبل مجيء المسيح محاولات مستميتة من الشيطان لإبادة هذه الأمة لأنها تولد الابن الذكر. لكن كمان يقول لنا المرأة في عدد 6 هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك 1260 يوم. 1260 يوم يعني 3 سنين ونص، 42 شهر. أحبائي هذه هي قصة هذا الشعب. بعد ما اختطف الولد إلى الله وإلى عرشه، الولد الذكر اللي هو المسيح، بعد ما اختطف هذه المرأة راحت البرية مشتتة، لكن هيجي في يوم من الأيام يزداد ضيقها وهتزداد مناحتها. وانفرش مسح ورماد لكثيرين وصرخ مردخي صرخة عظيمة ومرة جدا، لكن نكتشف حاجة عجيبة، إن الله معد لها موضع تعال فيه 1260 يوم. أليس من درس عملي لنا في هذا أحبائي؟ إن كان يجب أن تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، لازم؟ لازم، بس أرجوك تثق يا أخي، إن كان الرب سمح لك بضيق في ذات اليوم اللي رتب فيه التجربة، في ذات اليوم أعد لك موضعا لتعال هناك. أهو بيقول كده، حيث لها موضع معد من مين؟ من الله. في اليوم اللي بيرتب فيه الضيق بيرتب كمان موضع تعال فيه المرأة من الله في زمن الضيق، وهتفضل معالة من الله حتى يتم الانتصار. وهناك أحبائي سيرى عظمة الله كيف حفظ هذا الشعب. أول كلمة في الأصحاح وظهرت آية عظيمة، أربطها بسفر أستير. كم آية شفناها في سفر أستير؟ ولا آية، مش كده؟ مش ولا آية في سفر أستير، لكن أحداث السفر كلها عبارة عن آية عظيمة. وظهرت آية عظيمة، الشعب ده إزاي يحفظ؟ إزاي ما انتهاش؟ إزاي ما خلصش مع كل الاضطهادات والضيقات؟ إزاي ما انتهاش؟ ما انتهاش لأن دي آية عظيمة. وإحنا برضو هتبقى الحكاية بتاعتنا كده لما نروح السماء، هنقول ظهرت آية عظيمة، إن الكنيسة كلها بالصغير والكبير نازلة من عند الله ولها مجد الله. إزاي ما هلكوش؟ إزاي ما ضعوش؟ إزاي ما فسدوش؟ آية عظيمة، لأنه كان لها موضع معد من الله. دي مجرد نبذة صغيرة، نبذة عن اليهود في شوشة ونبذة عن الضيقة العظيمة. أرجو أنها تفتح لينا بعض الأمور النبوية المغلقة، ناخد كده الكلام ده ونفكر فيه ونحاول ندرسه ونشوف كلمة الله بتقول إيه.